بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل، ومن هذه المسائل مسألة قبض بعض الصرف وترك بعضه، ما الحكم في ذلك؟ الذي لم يقبض صار الصرف في باطل ولا يصح بالإجماع، لأن من شرط الصرف حصول المقابضة، والذي قبض في قولان، وأقرب القولين أنه لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنها صفقة واحدة، وأراد صرف ذلك الشيء كله، فإذا قبض بعض قيمته وترك البعض معناه حصل صرف بدون تقابض، بخلاف ما لو صارف بالبعض وجعل البعض الآخر عنده وديعة فهذا جائز، ولو ألغى هذا الصرف من أصله وصرف ما وجد عند هذا الصراف لكان أحسن. مما تقدم معنا في الدرس الماضي الوكالة في قبض الصرف، وكم لها صور ذكرنا؟ توكيل آخر بالصرف والقبض معا، وهذا لا خلاف في جوازه، وبحضور الذي صرف، أن يوكل آخرا أن يقبض بحضوره وفي نفس المجلس الذي حصل فيه التصارف، فهذا ما حكمه؟ أيضا جائز. والصورة الثالثة أن يوكله، الصورة الأولى أن يوكله قلنا بماذا؟ بالقبض فقط وقد فارق المجلس، يعني الذي صرف فارق المجلس ووكل آخر بالقبض، فما الحكم؟ عند جمهور العلماء أن هذا لا يجوز، لأن هذا متعلق بالعاقد الذي صرف. ثم أخذنا مسألة اشتراط الخيار في الصرف، هل يجوز اشتراط الخيار أو لا يجوز ذلك؟ عند من؟ عندك؟ هل يجوز اشتراط الخيار؟ يشترط إنسان أن له الخيار في هذا الصرف؟ مر معنا أن الصحيح أنه جائز لعدم المانع منه، لكن قلنا بشرط ماذا؟ بشرط، يعني بشرط حصول القبض، حصول القبض، ويقع كل إنسان في يده ما صارف عليه، ثم له ما شاء. وخيار المجلس كما سبق أيضا في الصرف ماذا؟ ثابت عند جمهور العلماء. نواصل نقرأ، نقرأ بعض المسائل في مسائل الصرف. من المسائل التي تتعلق بالصرف وأيضا لها علاقة بباب القرض الذي سبق معنا، مسألة قضاء الدين بعملة أخرى، يستدين بعملة ثم إذا جاء يوم القضاء يقضي بعملة أخرى، يستدين باليمني ويقضي مثلا بالدولار، يستدين دنانير ويقضي دراهم. هذه المسألة قبل أن نقرأ كلام العلماء فيها هي مبنية على مسألة أخرى، وهذه المسألة الأخرى هي مسألة المصارفة بما في الذمة، حصول الصرف بشيء في الذمة ليس حاضرا. مثال ذلك أن يكون إنسان له على آخر دين دنانير، إنسان له على آخر دنانير، وهذا الذي عليه الدنانير له على الآخر دراهم، فهل يجوز أن يقضي ما عليه من الدنانير بشيء من الدراهم التي له؟ وكلاهما في الذمة. وللتوضيح مثلا، إنسان استدان من إنسان 1000 ريال بالعملة السعودية، ذلك الشخص الذي استدان 1000 ريال بالعملة السعودية له دين على هذا الذي استدان منه. ذاك الذي استدان منه استدان منه أيضا مثلا 100,000 يمني، فهل يجوز أن يخصم ما عليه من 100,000 اليمني من هذه 1,000 السعودي التي له وكلاهما في الذمة؟ هذه مسألة ما يسمي العلماء بالمصارفة بما في الذمة. واضح المسألة قبل أن نقرأ كلام العلماء؟ طيب، هذه المسألة فيها قولا للعلماء، وهذه المسألة والمسألة التي هي مبني عليها فيها كلام كثير للعلماء. نذكر أقوال العلماء مع أشهر ما استدلوا به، وإذا كان هناك تتمة أو إضافة إلى درس للدرس اللاحق. القول الأول في هذه المسألة، مسألة المصارفة بما في الذمة، أنه لا يجوز. عللوا ذلك أنه بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين محرم بالإجماع، فلا تجوز هذه الصورة. أيضا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع شيء من الذهب والفضة غائب بناجز، نهى عن بيع غائب بناجز أي بحاضر، حديث أبي سعيد المتفق عليه والسبب. قالوا فإذا كان النهي عن بيع غائب بناجز، فبيع الغائب بالغائب من باب أولى. القول الثاني أو هذا القول الذي سبق، قول الأول هو قول الليث بن سعد والشافعي وأحمد، وهو قول بعض المالكية أيضا، عللوا الناس. القول الثاني أن ذلك جائز، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود وكل أصحاب السنن الله، أن ابن عمر قال يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، يعني ولو بعد فترة أبيع بدنانير ثم أقبض الثمن بعد يوم بعد شهر بدراهم، وأبيع بدراهم ثم أقبض الثمن بدنانير. قال آخذ هذه من هذه وأعطي هذه منها، آخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا، من هنا معنى البدل، يعني آخذ هذا بدل هذه وأعطي هذه بدل هذا. فقال له قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. وهذا الحديث فيه خلاف في وقفه ورفعه، ورجح جماعة من الحفاظ أنه موقوف على ابن عمر كالترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم. قالوا فهذا يدل على الجواز، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له، سبق أنه موقوف، الراجح أنه لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. قالوا أيضا الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، ومعنى ذلك أي إقرار أحدهما بهذا الشيء الذي عنده في ذلك الوقت كإحضار العين التي عنده، فهو مقر بما عنده ومعترف بالذي عليه وكذا الآخر قارو، فإقرار كل واحد منهما بما عند للآخر في ذمته هذا كأن العين حاضرة. قالوا بخلاف الغائب المنهي عنه الذي ورد النهي أن يبيع غائب بناقص، قالوا فمعنى هذا الغائب أي الغائب الذي يحتاج إلى قبض ولا يمكن قبضه حتى يحصل التفرق، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء. إذن هذه الأقوال في هذه المسألة، وهي المصارفة بما في الذمة، الصرف بشيء في الذمة. نعود إلى المسألة التي هي مسألة الباب، وهي قضاء الدين بعملة أخرى. هذه المسألة أيضا فيها قولان. القول الأول أن هذا جائز، وهذا قول أكثر أهل العلم، قول الجمهور، أما الأربعة وغيره استدلوا بحديث ابن عمر السابق، قالوا رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ مكان الدنانير دراهم ومكان الدراهم دنانير، قالوا فقضاء الدين بعملة أخرى جائز. أيضا عللوا بما سبق، وأن العين أو الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة، قالوا فهذا المدين مقر بما عليه معترف به، فإقرار صاحب الحق لهذا الشيء في نفسه وقائم مقام مقابضة له. وصح هذا القول عن عمر رضي الله عنه، وأيضا هو عن ولد عبد الله كما سبق أنه الراجح أنه موقوف. اختار هذا القول أيضا شيخ الإسلام والإمام ابن القيم والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. القول الثاني في هذه المسألة، سيأتي أن أصحاب القول الأول قيدوا بقيود سيأتي. القول الثاني أن ذلك لا يجوز، لا يجوز أن يقضي الدين الذي عليه بعملة يقضي بعملة أخرى. قالوا لأن هذا فيه مصارفة صرف، والصرف لابد فيه من التقابض، إذا كان عليه الدين بعملة ويقضي بعملة أخرى معناه حصل مصارفة بدون تقابض. قالوا وهذا قد نهي عنه في أحاديث كثيرة، وهذا القول قال به جماعة من التابعين كابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وابن سيرين وابن شبرمة، وهو أيضا مذهب الظاهرية. صح هذا القول عن ابن عباس. أصحاب القول الأول أجابوا عن هذا أن يشترط فيه التقابض، قالوا هنا قد حصل هذا الإقرار، إقرار الإنسان بما في ذمته، فإقراره به بذمة حاضرة في ذلك قائم مقام التقابض، إلا أن القائلين بالجواز قيدوا هذا القول وهو القول بالجواز بشروط ثلاثة، اثنان منها في الحديث المذكور آنفا عن ابن عمر، وثالث أيضا دلت عليه أدلة أخرى. الشرط الأول الذي قيدوه به قالوا ألا يحصل اشتراط لذلك حين القرض، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذا في مسألة مستقلة. قالوا لا يشترط أنه يقضي بعملة أخرى في حال القرض، لأنه إذا اشترط ذلك معناه باع جنسا بجنس آخر دون تقابض وهو يشترط من أول يوم، فلا يقول لا أقرضك هذا باليمني بشرط أن تقضيني بالعملة السعودية. الشرط الثاني قالوا ألا يأخذ منه أكثر من سعر ذلك اليوم، بل يقضي بسعر ذلك اليوم، لا يطلب منه أكثر، كما في الحديث لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، وسيأتي تعليل لماذا اشترطوا هذا الشرط. قالوا الشرط الثالث قبض المبلغ كاملا قبل التفرق، لا يبقي منه شيء، كما في الحديث أيضا قال ما لم تتفرق وبينكما شيء. استدلوا بهذا، فقال اشترط أن يقبض المال كاملا، فمثلا لو عليه 10 دنانير وهذه الدنانير يقابلها بالدرهم 100 درهم، فإذا جاء يوم السداد يقبض 100 درهم مقابل 10 دنانير، فإذا قبضه 90 درهما وبقيت عليه 10 قالوا لا يجوز. ونقرأ بعض تفاصيل هذه الشروط من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو تكلم عنها في الشرح الممتع لمن أحب مراجعة في المجلد 8 صفحة 45 و400، وأيضا في شرح البلوغ فتح ذي الجلال والإكرام مجلد 9 صفحة 190 سنقرأها من شرح البلوغ باعتبار أنه آخر مؤلفات الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله قال قوله لا بأس أن تأخذها سواء كان أخذ الدنانير بدل دراهم أو دراهم بدل دنانير. قال لكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين في حديث ابن عمر والسبق الراجح أنه موقوف. الشرط الأول قال بسعر يومها لا تزيد ولا تنقص، أي لا تزيد ولا تنقص اشتراطا، هذا المعنى لا تزيد ولا تنقص أي اشتراطا. فإذا حصل بينهم مسامحة أعطاه أكثر على سبيل الهدية، أو صاحب الحق وضع عنه شيئا يريد أن يضع عنه، هذا شيء آخر، لكن بسعر يومها لا يزيد ولا ينقص أي لا يزيد ولا ينقص ذلك اشتراطا. قال لا تزيد ولا تنقص. قال فمثلا إذا باع ب5 دنانير وكانت قيمة الدينار 10 دراهم يأخذ العوض 50 درهما قيمة 5 دنانير، فلو أخذ عنها 60 درهما لا يجوز، ولو أخذ عنها 40 درهما فظاهر الحديث أنه لا يجوز لأنه قال بسعر يومها. لماذا لا يجوز يأخذ أكثر من ذلك؟ قال أما إذا أخذ عوضا عن هذه 65 درهما أي أكثر من قيمتها في ذلك اليوم فإنه لا يجوز، ووجهه أنه ربح أو أنه ربح فيما لم يدخل في ضمانه، ربح ما لم يضمن، فقيمة 5 دنانير 50 درهما، فإذا أخذ 60 درهما ربح في شيء لم يضمنه. قال أنه ربح فيما لم يدخل في ضمانه، ربح في دين له في ذمة المشتري، زاد ربح فيه هذا الدين، والدين الذي على ذاك المشتري أقل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. وإذا أخذ عنها 50 يجوز لأن هذا سعر يومها، وإذا أخذ عن 45 فظاهر الحديث أنه لا يصح، ولكن ليس هذا مرادا وأنه يجوز لأن هذا في مصلحة المشتري الذي ثبتت عليه 5 دنانير، يعني أنه قد ينقص على سبيل الإحسان إليه يضع عنه شيء. هذا الشرط الأول الذي ذكر. قال والشرط الثاني قوله ما لم تتفرقا وبينكما شيء، يعني أنه يشترط قبض العوض قبل التفرق، وهذا ظاهر لأن هذا بيع ذهب بفضة، وبيع الذهب بالفضة يشترط فيه التقابض قبل التفرق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلا بد أن يستلم البائع عوض الثمن في مجلس العقد، فإذا أبقى في ذمة بعض ذلك فلا يجوز لما سبق. والشرط الثالث الذي سبق أن لا يكون هذا باشتراط منهما حين القرض، لأنه إذا كان باشتراط حين القرض معناه باع جنسا حاضرا بجنس آخر غائب واشترط ذلك، فليس هناك ذمة حاضرة في يوم القرض، إنما هو يأخذ، بخلاف وقت السداد إذا جاء واتفق هو إياه على ذلك فهنا ذمة حاضرة، إقراره له عنده قالوا كأنه قائم مقام المقابضة فيه. هذه المسألة والتي قبل إن شاء الله لها زيادة بيان في المجلس الآتي. كثير مسائل تتعلق بهذه المصارفة التي ذكرت، والدين والقضاء بعملة أخرى، وسيأتي إن شاء الله زيادة بيانها. أخي يقول هل يجوز أن يأخذ الإنسان متاع صاحبه بغير استئذان؟ إذا علم أن نفسه طيبة بذلك كعادة جرت بينهما فهذا جائز، يعني في العادة أن هذا يأخذ متاع هذا وهذا يأخذ متاع هذا وبينهما مسامحة في ذلك وطيب نفس فيه فهذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل ضيفا على أناس فأخذوا شاة من شياه جيرانهم وذبحوها وقدموها له، فقال إن هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها، فبينوا لو أن بينهم مسامحة ومبادلة هم وهؤلاء الجيران. أما إذا لم يكن هناك طيب نفس فلا يجوز لإنسان أن يأخذ متاع أخيه إلا بإذنه، قل ذلك الشيء أو كثر، فلا يحل مال إنسان إلا بطيب من نفسه. أخ يقول ما حال حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربعا يفصل بينها بالتسليم على الملائكة المقربين؟ الحديث ضعيف، وقد جاء بإسناد ظاهره أصح منه، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وكان الشيخ رحمه الله ذكره في الصحيح المسند، ولكن فيه راو ضعيف أيضا، حتى هو ضعيف فيه راو شديد الضعف. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فقد تكلم عنه شيخ الإسلام في عدة مواضع من مجموع الفتاوى وبين نكارة ذلك، وأنه كان يصلي أربعا قبل الظهر. أخ يقول ما حكم لبس السراويل بدون قميص أو إزار؟ قد جاء في حديث أبي أمامة أن هذا من فعل أهل الكتاب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه به. قالوا يا رسول الله إن أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى يتسرولون ولا يأتزرون. قال تسرولوا أنتم وأتزروا. قالوا إن أهل الكتاب يوفرون سبالهم أي شواربهم ويحلقون عثانينهم أي لحاهم. قال خالفوهم أنتم، وفروا عثانينكم وجزوا سبالكم، فلبس ذلك منهي عنه من التشبه بأهل الكتاب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.